فبعدا وانتزاحا واتخذ زادا من التقوى وكن خافضا لله من ذل جناحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنسان في هذه الحياة الدنيا بحاجة إلى أرضية صلبة يعتمد عليها في مسيرته الحياتية، سيما ونحن نعيش في عالم يسمى بعالم السرعة. كلما تحولت هذه الحياة وهذه الدنيا إلى سرعة أفضل وإلى تقنية أكثر وأكثر دقة، نرى أننا بحاجة إلى أرضية يتكئ الإنسان عليها ويعتمد عليها، لأن الإنسان الذي لا يتخذ أرضية صلبة نرى أنه لا يتمكن أن يثبت على حاله، تراه دائما في قلق، دائما في تأرجح، ليس هنالك ثبات، ليس في الجانب الحياتي ولا الأخلاقي ولا الاجتماعي ولا العقدي والعقائدي، نرى أنه في حالة اضطراب دائم. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على أرضية صلبة. لما تنظر اليوم إلى العلم وإلى الفلسفة وإلى التكنولوجيا، هذه العوامل الثلاثة كلها لا يتمكن الإنسان أن يعتمد عليها. إذا ذهبت اليوم إلى العلم الحديث، اليوم شوف هذا المرض مثال واضح وموجود ومنتشر وأقلق العالم، هذا إنفلونزا الخنازير. كل شوية ترى أن هنالك تصريح، واحد يقول ليس بخطر، واحد يقول أن الإنفلونزا العادية خطرها أكثر، ترى أن دولة تؤخر المدارس الرسمية إلى 4 أشهر بعد كما قرأت اليوم، وأخرى تقول لا لا نتأخر. البعض يقول حصلنا على الدواء ولكن دواء مثلا يكفي لمليون أو 100 مليون أو 500 مليون. القلق في باقي البشرية، ترى أن هنالك تصريحات مختلفة. ما السبب؟ لأن العلم نفس الوقت بمعنى أن هنالك تقنية وأن هنالك تكنولوجيا، في العلم الحديث ترى أن هنالك تضاربا بالأفكار. غير ذلك، تشوف العلم لما أثبت نظرية علمية يجي بعد 10 سنوات يقول لك هذه النظرية العلمية اللي اعتمدنا عليها والكل أثبتها هذه نظرية باطلة، تعال انظر إلى نظرية أخرى. هذا في العلم، ترى أنه اليوم ينفي ما أثبته بالماضي ويثبت ما نفاه بالماضي، هذا العلم الحديث. إذا غير ثابت. تروح إلى الفلسفة، أفلاطون جاء بمجموعة من النظريات، وهذه النظريات ما كان يتمكن إنسان أن يتحدث عنها، حتى ابن سينا لما أراد أن يأتي بنظرية فلسفية ما كان يتجرأ يجيب نظرية، كان ينسب نظرية الفلسفية إلى من؟ إلى أفلاطون. مرت هكذا مئات السنين إلى أن جاء عهد وقالوا أن سبب المشكلة الفلسفية في عالم الفلسفة هو أفلاطون، وأبطلوا كل نظرياته. إذن في عالم الفلسفة أيضا ما عندنا ثبات. تروح إلى جميع العوالم الأخرى ترى أن هنالك ليس ثبات. إذن الإنسان، لذلك الإنسان العلماني اللي لا يعتقد بالدين تشوفه يومية شكل، يومية طالع بلون، يومية طالع بموديل، يومية طالع بفكرة. ليش؟ لأنه ما عنده نظرية راسخة، ما عنده أرضية صلبة يتكئ عليها. شوف الآن هذه البناء، هذه حسينية أبو حمد، أن هنالك لها مجموعة من الأعمدة تعتمد على أساسات، هذه الأساسات هي اللي مسكت الحسينية. زين، إذا من دون أساسات ممكن أن تبقى الحسينية وتستمر؟ ما في إمكان. لكل نظام هندسي هذه القاعدة موجودة. هكذا في نظام الفكر والإنسان والعقيدة. زين، البعض يقولون الإنسان خلي يبدأ من نفسه، يعتمد على نفسه. إذا اعتمد الإنسان على نفسه اليوم ثابت، كما أن الإنسان يأكل، كما أن الإنسان يشرب، كما أن الإنسان له شهوة الجمال، هنالك كم هائل من الشهوات أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، فترى أنه عبد لغريزته. ليش؟ اعتمد على نفسه، ما اعتمد على الآخرين. اعتمد على نفسه، نفسه ما يومية تعطي لون، يومية تعطي منهج، يومية تعطي فكرة. إذن نحتاج إلى أرضية صلبة، هذه الأرضية تخليك أنت الإنسان ما تتأرجح. مو يومية أنت مع مذهب، مو يومية أنت مع فكرة، مو يومية أنت مع عقيدة. اليوم مع هالجماعة باشر يقلب يصير مع جماعة ثانية، لا عنده أساس ونظام مثل دستور. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل هنالك، انتبه جيد، ها، هنالك أرضية صلبة لدينا هو الإيمان بالغيب. تسأل لماذا الإيمان بالغيب؟ لأن المادة، علماء المادة انظر ماذا يقولون، المادة تذوب، تضمحل، معرضة للزوال، ولكن الغيب أين يرتبط؟ يرتبط بعالم نسميه بعالم الماورائيات. عالم الماورائيات عالم وصل إلى مرحلة التكامل، ما عندك مشكلة بعد، مرتبط أنت بعالم وعندك إيمان. هذا الإيمان إنما يرتبط مباشرة بالله. إذن هنالك تضعضع، هنالك زلزال، وزلزلوا زلزالا عظيما. ليش صار في حرب أحد؟ لأن الإيمان كان ضعيف عندهم. إذا كان المسلمون لهم إيمان مترسخ، القرآن ما يعبر عنهم وزلزلوا، لأن الإيمان تعاهدوا أن لا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة رسول الله هذا العهد مع رسول الله، وعهد مع رسول الله يعني ماذا؟ عهد مع الله. ولكن حين الساعة الحرجة تركوا رسول الله، البعض وصل إلى البحر الأحمر، أمير المؤمنين واثنين ثلاثة وامرأة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الزلزال ليش؟ شنو السبب؟ السبب الإيمان. لما يكون الإيمان ضعيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. إذن أي إيمان هذا؟ أي إيمان اللي يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة الكبيرة والبليغة؟ هذا إيمان الإنسان بهذا العالم الذي يسمى بعالم الغيب. زين، الآن هذا العالم الذي يتكئ عليه الإنسان يتكئ على ماذا؟ يتكئ على عدة عوامل. شوف اليوم الإنسان اللي عنده هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، مو يجي اليوم يتكلم واحد يقول له هذا مذهب، هذه عقيدة، تعال غير. الحمد لله، الله تبارك وتعالى أعطى لنا القرآن بيد، هذا القرآن الكريم نعتمد عليه ونستدل به بعد القرآن إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن يقول أن عدني هم أهل البيت وهم محمد وآل محمد. زين الإنسان اللي عنده أرضية يعتمد عليها، القرآن كتاب الله، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. العترة ملازمة إلى القرآن، القرآن معصوم عن الخطأ والعترة أيضا معصومة عن الخطأ. لذلك إلى بعض يسيران، ما إن تمسكتم بهما لن لنفي الأبد، لن تضلوا بعدي أبدا. لذلك الإنسان اللي عنده العقيدة، عقيدة القرآن وسنة رسول الله وسيرة أهل البيت، بعد عنده تضعضع في حياته، عند زلزال في حياته، يتغير رأيه. ليش؟ لأنه البعض يقول لك عمي احنا كلتنا مسلمين، كلتنا للجنة، شنو انت رايح للشبرة، رايح انت تسوق الغنم علشان كل الناس امشي وشيل، مو هالطريقة. رسول الله يقول تفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة ناجية، السنة والشيعة ينقلون ذلك، فرقة ناجية والبقية كرفهم ذوبهم إلى النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ماذا؟ يعني أيها الإنسان المسلم أينما تكون بالعالم في أي دولة الآن تسمعني، أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى أن تبحث لك عن أرضية صلبة في الفكر والعقيدة تتكئ عليها. هذا طلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا تقول لا كل سنمشي، لا مو هالطريقة، الأمور بها نظام، بها دقيقة الأمور، الصراط أدق من الشعر. لذلك نرى أن الأمور تحسب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة، يعني أمور محسومة ومحسوبة عند الله تبارك وتعالى. زين تعالى الآن انظر إلى هذا الإيمان، الإيمان كيف يسري في حياتنا. كل واحد الآن تقول له أنت مؤمن، يقول لي طبيعي أنا مؤمن، ولكن أين يظهر الإيمان؟ البعض يقول لك الإيمان في داخل القلب، لسه ما ظهر على السلوك مو مشكلة، ولكن شوف القرآن ماذا يقول. خلينا نرجع للآيات القرآنية، هي وقفة مع القرآن تعطيك روحانية وانطباع رائع. لما تنظر إلى القرآن شوف أولا هذه الآيات وين جاية. أولا جاية في بداية سورة البقرة. سورة البقرة وين موقعها بالقرآن؟ يعني في بداية القرآن. السورة هذه والآيات هم نزلت في آن واحد، وإنما نزلت على رسول الله في طيلة 23 سنة منذ بعثة رسول الله وإلى رحيله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ لذلك تشوف نظمها الله، اللي باشر التنظيم هو أمير المؤمنين الذي جمع القرآن لم يجمعه إلا علي بن أبي طالب. رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، إذن من يجمع القرآن؟ ألم يقل أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله ما خرج أمير المؤمنين 6 أشهر من الدار؟ قال والله لا أخرج ولا أضع ردائي على كتفي، بمعنى أنه ما أطلع بره حتى أجمع القرآن. فعلا هذا القرآن اللي شوفه الآن بيد جميع المسلمين الذي جمعه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بتنظيم من الله ومن رسول الله. الآن انظر إلى هذه الآيات وين اجت؟ بداية سورة البقرة. سورة البقرة وين موقعها بالقرآن؟ هي السورة الثانية. أولا تأتيك سورة الحمد، اللي سورة الحمد لما تقرأ في الروايات عن خواصها وفضيلتها يستغرب الإنسان، ولكن نحن جهلنا هذه الخواص لسور القرآن. الحمد يتكلم الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب يقول أنه مرض الحسين عليه السلام، أخذته أمه فاطمة حملته إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله أن ولدي الحسين مريض، وإذا بجبرائيل. شوف القضية، مو قضية أن رسول الله وهو سيد الخلق، جبرائيل الله يتدخل. لماذا؟ لأن الحسين مريض، وإذا بجبرائيل ينزل يقول يا رسول الله أأت بقدح، جيب قدح وضع فيه الماء واقرأ 40 مرة سورة الحمد على القدح هذا. أعطيك برنامج تعمل، مو رواية تسمعها، لا، يوم اللي تقع في شيء اعمل هذا العمل، لأن هذه وصية من الله عن طريق جبرائيل إلى رسول الله إلى الإمام الحسين إلى الزهراء سلام الله عليهم. قال ائت بالقدح، بالماء يعني قدر أو قدح طشت أي شيء تخلي فيه ماء، وتقرأ عليه 40 مرة سورة الحمد ثم تصب الماء على رأسه. طبعا أجلكم الله بالحمام الماء اللي مقري عليه آيات قرآنية ما يصب لأنه يروح إلى البالوع أو في إشكال، لا، إنما الماء هذا إذا يجمع يخلي تحت الإنسان تحت طشت ويصب على رأسه، بعدين يفرغ الإنسان بالحديقة مثلا في مكان عام يفرغ، بالنتيجة لا يروح إلى البالوع. فالرواية عن أمير المؤمنين جئنا بقدح وقرأ رسول الله عليه 40 مرة سورة الحمد وصبه على رأس الحسين فبرئ الحسين ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن أبي سليمان يقول كنا في غزوة مع رسول الله فأصيب أحد المسلمين من صحابة رسول الله النجباء، أصيب، يقول ذهبنا إليه قرأنا في أذنه سورة الحمد فقام من إصابته، فقلنا إلى رسول الله يا رسول الله هذا كان مصاب قرأنا عليه سورة الحمد في إذانه فقام، قال رسول الله سورة الحمد أم القرآن وهي شفاء من كل داء. هذه ثانيا. ثالثا رواية أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من يقرأ سورة الحمد كأنما قرأ ثلثي القرآن، تقرأ سورة الحمد اللي كم ثانية كأنه قرأ ثلثي القرآن، وكأنما تصدق، اسمعوا جيدا، تصدق عن كل مؤمن ومؤمنة. كم مليار مؤمن موجود؟ أنت قراءة سورة الحمد كأنما تصدقت على كل مؤمن ومؤمنة. تريد بعد رواية؟ رواية أخرى عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول قاعدين عند الإمام جاء رجل من أصحابه أصيب بحمى، دخل عند الإمام، الإمام شاف وجهه متغير، قال له يا فلان شو وجهك متغير؟ متغير شكلك خير؟ قال يا ابن رسول الله أكثر من شهر في حمى ورحت للأطباء وكل طبيب أروح لما يعالجني، ما عندي علاج، ماذا أصنع يا ابن رسول الله؟ شوف الوصفة. قال افتح أزرار قميصك، هاي الأزرار افتحها وأذن أذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الأذان الكامل، أذن وقرأ سورة الحمد 7 مرات. المفضل اللي من أصحاب الإمام الصادق يقول الرجل هذا الصحابي فتح أزراره وأذن وقرأ 7 مرات سورة الحمد في مكانه، الله من عليه بالشفاء. هذه سورة الحمد وفيها خواص كثيرة. بعد الحمد تجي سورة البقرة، الرواية عن رسول الله اللي يقراها صباحا لأيام الله يبعد الشيطان عن بيته، وإذا قرأتها بالليل 3 ليالي الشيطان وأي عمل شيطاني ما يدخل إلى بيتك. هذه سورة البقرة. لذلك القرآن هذا التسلسل اللي تشوفه بالقرآن كله نظام برمجة إلهية لإيصال الرسالة إلينا. أول ما يبدأ الباري ألف لام ميم يعطيك أحرف مقطعة فيها أسرار إلهية، بعد ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك، القرآن هدى للمتقين يهدي المتقين. ما هي صفات المتقين؟ اسمع يا المؤمن، الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة للإنسان المؤمن ما هي؟ المتقي قبل الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يمكن واحد يسأل يقول الله تبارك وتعالى يعني قدم الإيمان بالغيب، لأن الذي شنو الغيب؟ الجنة والنار من الغيب، الذي لا يعتقد بالجنة والنار يصلي؟ لا يصلي. الذي لا يعتقد برسول الله يصلي؟ لا يصلي. ديننا احنا اكثر من 3/4 الدين الان في قضايا الغيبيه. اذا نعتقد بماذا؟ كل اعتقاداتنا على عقيدتك بالامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، عقيدتك بالانبياء 124 الف نبي عندك الان انت عقيده فيهم، شفتهم؟ سمعتهم؟ ابدا. هذا عقيدتك بالغيب. اذا كل ذلك، بس شلون العقيده هذه تترسخ فينا؟ اليوم مثال، لما تنظر الى نبي الله يوسف، هذا المثال يهم كثيرا ما هالطبقه، طبقه الشباب. نبي الله يوسف هذا الشاب المؤمن نبي الله، ولكن انت عندك غرائز، هو عنده غرائز ايضا. اذا انت جميل هو اجمل من عندك. واليوم العالم عالم شنو؟ عالم الفتنه وعالم الجمال، ولكن انظر الى عفافه. اقول كلمه، يا للاسف احنا حتى لما نعمل نريد نستفيد بصوره جيده ما نستفيد بصوره جيده. طبعا مو عن الكل، اقول عن البعض. مسلسل عن النبي يوسف سلام الله عليه، على نبينا وعلى آله وعليه السلام، ولكن تشوف البعض لما ينظر إلى المسلسل، أولا المسلسل فيه مبالغة في عالم الحب والغرام. قصة نبي الله يوسف مو هكذا مثل ما بالمسلسل تشوفها، قصة غرامية لا حلقة ولا حلقتين وعشرين وثلاثين واربعين حلقة. القضية ما كانت هكذا، قصة غرامية بهذا الكبر. هذا واحد. الشيء الثاني، أنا أقول للمراهقين اللي يسمعوني الآن عبر الشاشة، المراهقين والمراهقات لما ينظرون إلى ممثل بدل ما يعشقون نبي الله يوسف ينظرون إلى إيمانه. هذا إيمان بالله، حافظ على نفسه، ضبط نفسه، من جر إلى الحرام تشوف انه يبحثون عن يزار يوسف، ها؟ واكثر من ذلك تلاحظهم يخلون صور الممثل عندهم في تواقيعهم عندهم يحتفظون بها. زين هذا نبي الله؟ هو النبي هذا؟ هذا النبي؟ انظروا الى عمله، انظروا كيف ان الشيطان جاء اليه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. شاب الى مرحلة الشباب دخلت في مكان امرأة العزيز، امرأة متزوجة، دخلت وين؟ دخلت في مكان 7 أبواب، يعني كأنه 7 غرف، غرفة بطن 7 غرف. من يوصل لهناك؟ الله. لما طلب وراودته عن نفسها، أيها الإنسان المؤمن، أيها الشاب، لما تتعرض إلى الحرام وأنت وحدك، وحدك قاعد على النت، قاعد على الدردشة، بالمجمع، أينما تكون وحدك، اعلم أن هنالك الله. ماذا قال يوسف لما دعته امرأة متزوجة في قمة الجمال ما عندها أولاد افتتنت به، لما دعته إليها شنو قال؟ قال معاذ الله. هذه الكلمة، أنه الإنسان يعوذ بالله تبارك وتعالى، ساعات حرجة تصير على الإنسان، قال معاذ الله. لذلك كلما حاول أن يفلت منها قدت قميصه من دبر، ولكنه هرب منها، هرب منها، طلع من شاف العزيز الملك واقف بره، قال لها شتوا في هذا المكان؟ قالت هذا العبد أراد بي سوءا، اتهمته بالخيانة. شوف أكثر من ذلك، ولكن صبر. بماذا؟ شنو اللي صمد؟ لذلك هو في الداخل لما كانت تراوده عن نفسها، وإذا بها تلتفت زليخة إلى صنم هناك موجود، راحت خجلت، راحت جابت قماش خلت على الصنم. قال لها يوسف لماذا تصنعين ذلك؟ قالت علشان لا ينظر إلي. قالت هذا لا يحس ولا يشعر ولا يبصر ولا يرى، هذا انت تخجلين من عنده، ولكن لا استحي من جبار السماوات والأرض. هذا شعور الإنسان لما يعقوب يقول لأولاده اخذوا هذا الحمام واذبحوا مكان ليس هنالك الله. يروحون كل واحد يذبح ويجيب الطير مذبوح. ألا يوسف قال ولدي ليش ما ذبحته؟ قال أب أينما ذهبت وجدت الله. أينما ذهبت، هذا الشعور الإيمان بالغيب، هذا الإيمان. الإنسان اللي عنده إيمان وعنده علاقة مع الله تبارك وتعالى، بعد إذا يجي مرض يسمى مرض الوسواس القهري، هذا المرض الشيطاني الذي يبعد الإنسان عن الله، ما يستجيب إليه. الاستجابة إلى هذا المرض، المرأة اللي فيها وسواس هي تتعب وزوجها يتعب، الزوج اللي فيه وسواس يتعب نفسه وأولاده وفيروس ينقل لهم هذا المرض أيضا. لذلك شنو السبب؟ هو ضعف الإيمان. هذا الإيمان لما يكون ضعيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، يوصل لهذه النتيجة. لذلك الوسواس أهم وسيلة للشفاء من هذا المرض عدم الاستجابة. يضغط عليك لا تستجيب إليه، عدم الاستجابة هو النجاح. امرأة تعاني من مشكلة مع زوجها وراحت إلى الدوام، أكو برود عاطفي بينها وبين زوجها، الزوج ما يهتم فيها، قد تكون له علاقات محرمة وهي تعرف بذلك، ولكن تروح إلى الدوام يعطوها ابتسامة ابتسامتين ثلاثة، ماذا تصنع؟ شو تسوي؟ الآن تقول زوجي ما يعطيني حقي، أنا أحتاج وعندي جوع عاطفي، هذا ما موجود. يعني ترتكبين الحرام إذا عين زوجك بعيد عنك ولكن الله ينظر إليك. النظرة قد تكون فيها خيانة، الابتسامة مع الرجل الأجنبي خيانة لله ولزوجك. إذا أخطأ زوجي يعني أنا أخطأ أيضا، إذا هو سوى عمل في غضب الله أنا سوى عمل في غضب الله، وين إيمان الإنسان؟ هنا يظهر ضعف الإنسان. مكان الضعف أن المرأة تعلم أن الله موجود. نعم هو أخطأ بحقك، هو خلاك تعيشين جوع عاطفي، ولكن مو معنى ذلك أنك تقعين في الخطأ، لأن هذا الخطأ اللي تقعين فيه رح يكلفك كثيرا، خسران الدنيا والآخرة. لذلك الإسلام يقول المرأة أو الرجل المحصن الذي يرتكب الزنا نعوذ بالله حده الرجم، يخلوه في حفرة ويرجموه إلى أن يموت. أعرف الذنب الكبرى هذا اللي يجي الأمر الإلهي لهذا الحد من إيقاع الحد عليه. كل ذلك بماذا؟ كل الحل بالإيمان. أم تخابرني تقول لي بنتي عمرها 19 سنة، كل بناتي ملتزمات إلا هذه، لا تسمع محاضرة دينية ولا تروح إلى المسجد ولا تروح إلى الحسينية، ماذا أعمل؟ تتصورين يوم اللي عندك اليوم شجرة بالبيت وكبرت الشجرة عوجة، تتصورتها بيوم واحد تعدلها؟ تعدل؟ ما تعدل بيوم واحد، ولكن إذا نبتة في بدايتها خليت خشبة إلى جنب هذه النبتة راح تمشي بصورة جيدة، ولكن هذه اللي كبرت على الغلط بحاجة إلى وقت. أنتم مسؤولون عن الخطأ. الأجواء الدينية لازم نربي أولادنا الإيمان بالغيب. إخواني أخواتي لازم نربيك أولادنا منذ الصغر الرب الإيمان عندهم شوية شوية، كما كانوا أهل البيت سلام الله عليهم. انظر إلى أهل البيت شلون ربوا هذا الزيد ابن الإمام علي بن الحسين، زيد بن علي اللي كان إلى مرتبة عظيمة جدا ويأتي مكانته بعد الإمام الباقر. زيد بن علي شوف المكان، لما كانوا يذهبون للمدينة يسألون عن زيد بن علي كانوا يقولون هذا حليف القرآن. شنو حليف القرآن؟ يعني هذا القرآن بإيده دائما، حافظ القرآن دائما يتلو القرآن. وكانوا يسمونه اسطوانة المسجد. تعرف ليش؟ مو البعض اللي يمكن بالسنة حسن يروح إلى المسجد أو يروح بيوم الجمعة إلى المسجد، لا، اسطوانة المسجد. يعني ماذا؟ يعني دائما كان يصلي، دائما كان يعبد الله تبارك وتعالى. هذا الزيد شوف الإيمان أهل البيت شلون ربوه في أصحابهم في أبنائهم. هذا الزيد مرت الأيام عليه حتى أنه خرج على هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك كان وين؟ كان خليفة بالشام. خرج عليه لأنه بنو مروان إذا أحكي لك عن قضاياهم وما الجور اللي جابوه على الإسلام وعلى أهل البيت لا قضية ولا قضيتين. لذلك هذا الزيد خرج عليه فذهب إلى الكوفة. أهل الكوفة انضموا إليه. شوف الإيمان اللي عنده. خرج عليه إلى أن في ليلة بعض أصحاب خانوا جاء الجيش من الشام فلم يبق منهم إلا القليل وأصيب بالجراحات وهنالك سهم في جبهته. ما قدروا يطلعون السهم من جبهته. إجا الحجام سحب السهم من جبهة الزيد وإذا بتلك الليلة يستشهد ويرحل عن الدنيا. زين الآن وين يدفنوه؟ شوف بني أمية شن سووا بأهل البيت. حتى الجسد كان يخفو عنهم. أخذوا جسده لأنه عنده أربعة من الأبناء. عنده واحد اسمه يحيى، واحد الحسين ذي الدمعة. تعرف ليه ذي الدمعة؟ عمره 7 سنوات مات أبوه زيد. كمن اللي ربى؟ ربى الإمام الصادق. ليش سمى ذي الدمعة؟ لكثرة بكائه في صلاة الليل. هذا الإيمان، هذا الإيمان اللي أهل البيت ربوه عند أصحابهم وأبنائهم. فإذا عنده ابن اسمه يحيى وعيسى والحسين وعنده ولد اسمه محمد اللي أخذ ودفن ابن يحيى. أخذه ودفنه وأجرى عليه الماء. يعني ماذا؟ يعني نهر، وقفوا النهر دفنوه ومشوا النهر. أكو واحد يلقي القبر؟ ما حد ما يتصور أنه تحت الماء مدفون زيد. يوم الصباح اللي صار الحجام راح إلى الوالي بالكوفة وبلغ عن زيد أن زيد مدفون في هذا المكان. إجا الوالي من بني أمية أخرجوا زيدا وصلبوه. كم يوم؟ شهر. 50 شهر صلبوه في كناته. صلبوا جسده 50 شهرا. بعد 50 شهر جاءوا به وأعرقوه وذروا رماده في الرياح. شوف أهل البيت بس هذا الإيمان عدم الزعزع، ضعف الإيمان أمام الدنيا، أمام هذه الغرائز في الدنيا أبدا اشتد الإيمان عندهم. هذا الأمر جرى على ابنه يحيى. بس شوف الدنيا دولاب. مرت الأيام اجى السفاح من العباسيين راح على قبر من بني أمية سواء اللي بالكوفة واللي بالشام. راح على قبر طلعهم وأحرقهم وذر رمادهم في الرياح. شوف الله بيناتهم ترى بين بني العباس وبني أمية. أهل البيت أخلاقهم بعيدة عن ذلك الشيء. لذلك شوف العلاقة. بعد كل ذلك الأمر توجه إلى يحيى. أيضا أخذوه أيضا قتلوه من أبناء زيد ابن علي. من هو من أبنائه؟ هو عيسى. عيسى وين راح؟ ذهب إلى الكوفة واختفى. في يوم من الأيام ابن يحيى اسمه الحسين قال أبا أنا موجود بالمدينة وعمي عيسى موجود في الكوفة، معقول عمي موجود وأنا ما عندي خبر عنه؟ قال له ابني أنصحك قبل ما يستشهد يحيى، أنصحك ما تروح، اترك عمك خلي على راحته. قال لا لازم أروح لعمي وشوف عمي. شوف أهل البيت معاناتهم. ابن رسول الله، ابن الإمام زين العابدين، حفيد الإمام زين العابدين، ولكن شيء واحد عندهم. تدري شنو اللي ورثوا أن أهل البيت؟ هو هذا الإيمان، هي هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى. شوف الرواية ماذا تقول. قال إذا كان لابد من ذلك مو مشكلة، روح إلى الكوفة، ولكن إذا رحت إلى الكوفة اسأل عن منطقة تسمى بن حي، ابن حي، منطقة هذه بالكوفة. إذا وصلت إلى تلك المنطقة اجلس على رأس الزقاق بيته. هذه مواصفاته. فاجلس هناك وانتظره عند الغروب. إذا صار الغروب راح تشوف رجل طويل ذو هيبة ووقار وعليه سيماء الصالحين لا يرفع. اسمع اسمع اسمع، شوف أهل البيت، علشان العالم اليوم يسمعنا تمسكنا بأهل البيت. لماذا لا تجد أمثال هؤلاء عند الآخرين؟ أبدا، عند أهل البيت وأهل البيت فقط. لذلك يقول لا يرفع قدم ولا يضع أخرى إلا وهو ذاكر لله، والدمعة بعينه من خوف الله تبارك وتعالى. يمشي وإلى جواره ناضح، يعني بعير يسقي عليه. يقول لما تشوفه روح عنده وضمه إلى صدرك، راح يستوحش من عندك، يخاف منك. قل له أنا ابن أخوك فما يخاف من عندك. فعلا يقول أنا رحت اجيت إلى الكوفة، سألت عن الحي، رحت ذلك المكان، انتظرت عند المغرب. يقول وإذا بي أنظر إلى رجل طويل ذو هيبة وذو عظمة ووقار وسكينة، لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو ذاكر لله تبارك وتعالى. يقول اقتربت من عنده، ضممته إلى صدري، استوحش مني. قلت له عماه أنا ابن أخوك يحيى، فضمني إلى صدره وصار يبكي. يقول صار يسألني عن أهل بيته، قال له ولدي تعلم ما حد ما يعرفني في هذا البلد، أنا ابن رسول الله. يقول أنا في هذا المكان لا يعلم عني أحد، حتى هذا المكان اللي تشوفني أنا فيه، أنا في هذا المكان كنت أعمل بالسقي. شوف معاناة أهل البيت واللي جرت على أهل البيت المصائب والمحن، وبعدين انت الانسان اللي ما عندك ضمير تروح تسوي مسلسلات لبني أمية وبني العباس في مدحهم. انظر الى الظلم اللي جرى على اهل البيت من بني العباس وبني أمية. لذلك شوف يقول، يقول انا اطلع عند هذا الناضح، هذا البعير، يقول اطلع اسقي عليه، اسقي عليه، ولما اجي ابيعه جزء من عنده اعطيه لصاحب البعير، وجزء الآخر أروح أشتري بي طعام وأصرفه على أهلي. وتجي أيام يكون ما أقدر أطلع برا، يقول أخرج خارج الكوفة أشوف الناس ذابين خيار وذابين خيس مستعمل، ذابي في ذلك المكان، أذهب وأكل من ذلك الطعام. شوف معاناتهم، ابن رسول الله لازم يخفي نفسه ويأكل من خس اللي مشمور بالشارع واللي الناس كلهم قاطينه ما يريدوا هذا الطعام أبدا. يقول أكل من ذلك الطعام. ثم قال أن السقاء اللي كنت أعمل عنده شافني خوش إنسان فزوجني ابنته، وهذه صارت زوجتي. ومرت الأيام الله أعطاني بنت، وهذه البنت يقول له هذه البنت كبرت صار عمرها 18 سنة، ولكن ما أقدر أخبر ابنتي أنت علوية، أنت بنت فاطمة الزهرة. شوف الجور، شوف الرعب اللي كان ناشري بني أمية. يقول بنتي ما قدرت أخبرها أنت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هي بهذه الحالة كبرت بنتي، جارنا يقول هو ناصبي، ناصب العداء لأهل البيت، فتقدم لخطبتها. الآن هذه علوية بنت رسول الله يتزوجها واحد ناصبي، فدعوت الله تبارك وتعالى. يقول إذا أرفض زوجتي تقول ليش ترفض؟ إيش في هذا الشاب؟ أقدر أقول له هذا ناصبي؟ ما أقدر أقول، أقدر أقول هذه علوية بنت رسول الله، شلون تزوجيها لهذا الرجل؟ يقول فلما صار الليل توجهت إلى الله تبارك وتعالى، قلت إلهي خذ أمانتك. يقول ما مرت تلك الليلة إلا وبنتي رحلت عن الدنيا. الله استجاب دعائي. شوف المحنة لأهل البيت، شوف المصائب اللي عليهم. يقول هو يذكر، يقول يذكر عمي، يذكر هذه القضية ويبكي، يبكي ويبكي. يقول أنا صرت أبكي معه. ثم قال ولدي أنا كل المصيبة اللي علي أن هذه بنت رحلت من الدنيا وهي لا تعلم أنها بنت رسول الله. شوف المصائب اللي جرت عليهم. يقول هكذا، يقول قال لي بعد لا تأتي إلي أبدا، إذا أجيت إلي يقول فعلا أجيت يوم آخر شفت قد غير مكانه. كل هذه مصائب أهل البيت بماذا؟ بهذا الإيمان اللي عندهم، هذا الإيمان اللي عندهم بالله تبارك وتعالى، هذا التوفيق بينهم وبين الله. هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب، هذه علاقتهم مع الله تبارك وتعالى، إلى أين وصلتهم؟ لذلك لما تنظر إلى مصائبهم لا مصيبة ولها مصيبتين، وتروح إلى تلك المرأة التي أخذوها من بلد إلى آخر، من هذه المرأة اللي سموها أم المصائب؟ هذه مولاتي العقيلة. اشوف الإيمان اللي عندها. الإمام زين العابدين يقول ليلة الحادي عشر، بل ليلة الحادي عشر نظرت إلى عمتي زينب، نظرت إليها تصلي صلاة الليل من جلوس. شو تقول لك يا الموالي؟ يعني حتى تلك الليلة ما ترك الصلاة الليل. يسأل الإمام لماذا يا ابن رسول الله، لماذا زينب صلى صلاة الليل من جلوس؟ يقول الإمام من ضرب سياط بني أمية، لذلك سميت بأم المصائب. مصائبها مع رسول الله، مصائبها هي بالدار. وكل ما جرى على أمها فاطمة هي نظرت مولاتي العقيلة، ما جرى على أمير المؤمنين نظرت إليه، ما جرى على الإمام الحسن. هذه أم المصائب تنظر إلى الناس الذين رموا جنازة الإمام الحسن بسبعين سهم، نظرت إلى ذلك. وبعد وين جاءت؟ إلى كربلاء، نظرت إلى جسد أبي عبد الله. اكتفى الأمر بذلك؟ لا، جابوها مسبية من بلد إلى بلد، إلى أن رجعت إلى الشام. لما رجعت إلى الشام ومن الشام إلى المدينة، أم كلثوم أخت العقيلة زينب، هذه زينب الصغرى، لما أدخلوا أهل البيت إلى المدينة شنو كان نداءها؟ مدينة جدنا يا لا تقبلنا. ها ها ها، ويا العقيلة زينب، مدينة جدنا فبالحسرات ولا هايا تجينا. دخلوا بنات رسول الله، دخلوا إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله محمد بن الحنفية. بمجرد أن عرف أن زينب عادت، ولكن من دون الحسين، وكان قد فقد بصره، خرج من الدار يحط التراب على رأسه وهو ينادي: لا يومك يومك يا أبا عبد الله. وإذا بمحمد بن الحنفية، قال له: هذه زينب أختك العقيلة، زينب قد قدمت. قال: من القادمة؟ هل هذه زينب الهاشمية؟ قالت: لا أخي، أنا لست بالهاشمية، أنا زينب المسبية، أنا زينب، أنا زينب، أنا زينب، اللي يحجون عني يا بغني يا سليات المصايب ما سلني. أنا تمرمرت من زغر سن سني، ومصايب الدنيا دهني، ومصايب الدنيا ذهبت إلى دار أبي عبد الله فقالت لا تدخل علي إلا من هي مفجوعة. مرت لحظات وإذا بامرأة. من هذه المرأة الموالية؟ ترى اليوم متصلين علي يقولون الشيخ نقرأنا مصيبة أم البنين. من اللي طرقت الباب؟ هذا أكو مصائب عندها أكثر من هذه. هذه أم البنين أطرقت الباب عليها. إجت خادمة الزهراء فضة. بمجرد أن فتحت الباب نظرت إلى أم البنين، رجعت إلى الدار مهرولة. مولاتي يا زينب، مولاتي يا زينب، هذه أم البنين بالباب. وهذه زينب أم المصائب. ولما سمعت أن أم البنين أويلي عليها ومصائبها، جاءت من الدار مهرولة وهي تنادي: وأخا وعباسا. يا الموالي تطيع زينب، ها تطيع اخوها ابو فاضل. ام البنين تنادي، واما ام البنين تنادي: وولدا وحسينا. صاحت صوت: يا فقد الاحباب، والله شموع يا دار الاطياب. وبالحال لنا صاح على الباب: انا معباس زينب، لا تفجرين. بشت زينب وصاحت تلجنها: عاي ام البنين الراس، عاي ام البنين الراس. من بنين اربعة وبالحرب نفلين، يا بنين اربعة وبالحرب، يا ابن نفلين. انا بنت من؟ انا اخت من؟ انا من انا؟ يا الله قضى حوائجكم. متصل علي من السعودية أم الله يحفظ بناتكم إن شاء الله، تقول: شيخنا بنتي شابة وهذه مصابة بالمرض الخبيث، ومتصل اليوم تقول عندي طلب من عندكم بالمجلس المؤمنين الآن معي واللي الآن يشوفوني خلف الشاشة أينما تكون في العالم لشفاء المرضى المؤمنين المؤمنات. وهذه البنت اللي اليوم توصلنا بمولاه ام البنين ايضا من سلطنه عمان، ناس متصلين بي، ومن الكويت بعد اكو ناس، ومن العراق يقولون عندنا حوائج. نقرا هذه الايه الكريمه لقضاء حوائجكم والمؤمنين والمؤمنات جميعا ان شاء الله، والمرضى المنظورين. بسم الله الرحمن الرحيم: أما يجيب يا الله، أما إيدك إيدك إلى السماء، بارك الله فيك، ارفعوا إيديكم إلى السماء. ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعا، أما يجيب مضطر إذا دعا. يا الله، أما يجيب يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا حبيب من لا حبيب لك، يا طبيب من لا طبيب لك، يا راحم من لا عشر مرات يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبباب الحوائج إلى الله أم البنين وبأم المصائب زينب فرج عنا يا الله اطلبوا حوائجكم إلى الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضانا سيما المنظورين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا يا الله إلا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم من على شيعة العراق بالأمن والأمان يا الله. اللهم انتقم من التكفيرين والبعثيين يا الله. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا أرحم الراحمين. ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. عمل هذه الليلة وهي الليلة الرابعة كما في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين يقول هذه الليلة هي ممتدة. هذه الليلة طبعا كل ما واحد يعجل فيها يكون أفضل. في الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ومن صلى في الليلة الرابعة 8 ركعات، من ركعات يعني ركعتين 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 ركعتين، كل ركعتين مع تشهد سلام، ومن صلى في هذه الليلة ومن صلى في الليلة الرابعة 8 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر 20 مرة، يعني الحمد و20 مرة إن أنزلنا في ليلة القدر الركعة الأولى والثانية بهذه الطريقة. رفع الله تبارك وتعالى عمله في تلك الليلة، يعني ما يبقى العمل، الله يرفعه في تلك الليلة كعمل 7 أنبياء، كعمل 7 أنبياء، فمن بلغ ممن بلغ رسالات ربه. طبعا خواص سورة القدر أولا للحفظ، تقرأه مرة واحدة أو 7 مرات في رواية أو 11 مرة. وأيضا عن الإمام الصادق، النور الذي يسعى بين يدي المؤمن في يوم القيامة نور إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا النور اللي في يوم القيامة في تلك الظلمات في المحشر هو نور سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر. وعن الصادق، من قرأها حبب إلى الناس. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه جميعا في هذه وفي كل، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.